جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. مشاهدي الكرام، إن نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومن أجل هذه النعم نعمة العقل. قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حكى الإمام الطبري رحمه الله عن جماعة أن التفضيل المذكور وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، التفضيل هو أن يأكل الإنسان بيده بينما سائر الحيوانات تأكل بالفم. وقال الضحاك: كرمهم بالنطق والتمييز. وقال عطاء: كرمهم بتعديل القامة وامتدادها. وقال يمان: كرمهم بحسن الصورة. وقيل بالكلام والخط. وقيل بالفهم والتمييز. قال القرطبي رحمه الله: والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. فالعقل جعله الله تعالى للإنسان ليميز به النافع من الضار، ويفهم عن الله شرعه، ويفهم لماذا حسن الحسن وقبح القبيح، ويفهم ما لله عليه من الحقوق، وما لرسله عليهم الصلاة والسلام، وما ينبغي نحو عباد الله سبحانه. فالعقل هو الجوهرة التي دونها الأثمان كلها، وما تقدر هي بالأثمان، بل الدنيا بأسرها لا قيمة لها بجانب هذا العقل العظيم الشأن الذي رفع الله به درجة بني آدم إلى أن خاطبهم الله جل وعلا، وهو الذي به صلح الإنسان لأن يكون من خدمه سبحانه يؤدي ما له من واجبات، وهو الذي به يكون أهلا لأن يكون من ضيوفه تعالى في دار الكرامات، بل هو الذي سما به إلى أن يرى ربه تعالى في دار الرضوان. بل لا تكون الجنة جنة إذا سلب العقل فيها من الإنسان، وإنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، أي يمنعه غالبا عما لا ينبغي. ولذلك حين إذا جن الإنسان والعياذ بالله رأيته كالوحوش الضارة يبطش بكل من يلقاه. ومع ذلك، مع بيان قيمة العقل وضرورته بالنسبة للإنسان وأهميته، مع ذلك نرى أناسا أسقطوا أنفسهم من درجة الكمال الذي أعدهم الله له إلى مرتبة الحيوان الذي لا عقل له، فهم يتعاطون المسكرات والمخدرات التي تفقدهم عقلهم، فيعيثون في الأرض فسادا ولا يسلم من شرهم قريب ولا بعيد، بل قد لا يسلم السكران من أذى نفسه فقد يعتدي على نفسه بالجرح أو القتل. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته، لأنه لم يعد عنده عقل يميز به بين هذه وتلك. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنه أم الخبائث، فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد، أي تفرغ للعبادة وانقطع لها، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت المرأة لذلك الرجل: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي تفجر بها يزني بها، أو تشرب من هذه الخمرة كأسا، أو تقتل هذا الغلام. ففكر المسكين فرأى أن الخمر أقل الثلاثة جرما، فقال: اسقيني من هذه الخمر كأسا. فسقته كأسا، قال: زيدوني. فلم يزل يزيدوه حتى فقد عقله، فوقع على المرأة وقتل الغلام. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. وقد روي نحو هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه. قال: فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله عن ذلك، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه إن أبى، فاختار الخمر، وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أراده منه. لذلك حرم الإسلام الخمر، وقد دل على حرمتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقد دلت هذه الآية على تحريم الخمر من وجوه: أولا من تسميتها رجسا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس، وقد سمي به ما أجمع على تحريمه وهو لحم الخنزير. وثانيا من كونها من عمل الشيطان، لأن كل ما كان من عمل الشيطان حرم تناوله، ثالثا من الأمر بالاجتناب فاجتنبوه، والأمر للوجوب وما وجب اجتنابه حرم تناوله. رابعا من الفلاح المرتب على الاجتناب فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فمن لم يجتنب الخمر لا يفلح أبدا. ومن كونها سبب العداوة والبغضاء، وتعاطي ما يوقع ذلك حرام. ومن كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن ختم الآية بهذا الاستفهام: فهل أنتم منتهون؟ فإنه بمعنى الأمر أي انتهوا، فالسؤال للزجر والردع. وقد فهم الصحابة ذلك، فلما سمعوا الآية قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بالغ في النهي عن الخمر، فصرح بحرمتها في قوله: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وصرح صلى الله عليه وسلم بأن الخمر أكبر الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن شرب الخمر ينافي الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش أي يغلي. يعني أبو هريرة أراد أن يسقي النبي صلى الله عليه وسلم عصير طيب ساعة الفطور، فصنع له نبيذا من الدباء والزبيب وغير ذلك، وتركه فترة طويلة فغلي، يعني تخمر، فأتاه به ويغلي، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فشرب الخمر ينافي الإيمان، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر. ثم بالغ صلى الله عليه وسلم في تقبيح الخمر وتعظيم جرمها، فقال عليه الصلاة والسلام: مدمن الخمر كعابد وثن. قيل لابن أبي أوفى: أرأيت مدمن الخمر هو الذي لا يستفيق من شربها، الذي هو سكران دايما؟ قال: لا، ولكنه الذي يشربها إذا وجدها ولو بعد سنين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الخمر من موجبات العذاب في الدنيا وفي الآخرة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، أي جبل، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، أي ينزل عليهم عذابه بياتا وهم نائمون، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. وأجمع علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وقديم الزمان وحديثه على أن الخمر حرام إجماعا قطعيا لا ريب فيه، فمن استحلها فقد كفر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا وعومل معاملة الكافرين. أما المسلم الذي يشرب الخمر وهو يعتقد حرمتها ولكن سولت له نفسه فشربها فهو عاص لله عز وجل، فاسق خارج عن طاعة الله، مستحق للعقوبة، وعقوبته في الدنيا أن يجلد بما يراه ولاة الأمر رادعا له ولغيره. وقد وافق علماء الدين على القول بتحريم الخمر علماء الطب والأخلاق والاجتماع والاقتصاد. فعلماء الطب يقولون إن الخمر من أعظم الأخطار التي تهدد نوع البشر، لا بما تورثه مباشرة من الأضرار السامة فحسب، بل بعواقبها الوخيمة أيضا، إذ أنها تمهد السبيل لخطر لا يقل ضررا عنها، ألا وهو مرض السل. والخمر توهن البدن وتجعله أقل مقاومة ومناعة، فلا يستغرب أن تكون من أهم الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض العصبية، وهي من أعظم دواعي الجنون والشقاوة والإجرام. هذا ما قاله علماء الطب في مضار الخمر. أما علماء الأخلاق فيقولون لكي يكون الإنسان محافظا على الرزانة والعفة والشرف والنخوة والمروءة يلزم عدم تناوله شيئا يضيع به هذه الصفات الحميدة. وعلماء الاجتماع يقولون لكي يكون المجتمع الإنساني على غاية من النظام والترتيب يلزم عدم تعكيره بأعمال تخل بهذا النظام، وعندها تصبح الفوضى سائدة، والفوضى تخلق التفرقة، والتفرقة تفيد الأعداء. وعلماء الاقتصاد يقولون إن كل درهم نصرفه لمنفعتنا فهو قوة لنا وللوطن، وكل درهم نصرفه لمضرتنا فهو خسارة علينا وعلى وطننا، فكيف بهذه الملايين التي تذهب سدى على شرب المسكرات على اختلاف أنواعها وتؤخرنا ماليا وتذهب بمروءتنا ونخوتنا؟ فهيا بنا أيها المسلمون إلى المسارعة إلى ترك هذه المخدرات والمسكرات بأنواعها كلها، طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومسارعة إلى المغفرة والجنة كما أمرنا ربنا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا عرفنا مضار الخمر وآثارها السيئة على الفرد ونسله ومجتمعه ووطنه، فلنتساءل ما هي الخمر؟ والجواب قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال عليه الصلاة والسلام ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. فإن قيل وما حكم المشروبات الأخرى من المخدرات كالحشيش والأفيون وغيرها من المخدرات، سواء كانت تشرب أو تؤخذ بالحقن كما ابتلي بذلك كثير من شبابنا، وذلك بحرص أعدائنا على إفساد شبابنا وتضييع مستقبلهم، ويترتب على ذلك إذا ضاع الشباب ضاع الوطن. هذه المخدرات التي راجت بين شبابنا على اختلاف أنواعها وأشكالها وصورها، حتى اضطر بعضهم إلى السرقة من أجل أن يشرب ويأخذ الحقنة التي تعود عليها. الجواب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه المخدرات: من قال إنها لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة، فإنها تحدث ما تحدث الخمر من الطرب والنشوة. وقال ابن تيمية: أكل هذه الحشيشة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، سواء أكل منها قليلا أو كثيرا، ولكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في قبور المسلمين. وقال في موضع آخر: هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات، وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه، والمسكر شر منها من وجه آخر، فإنها مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى مسطولا تورث التخنيف والديوثة وتفسد المزاج والعياذ بالله. ألا فليبادر شبابنا إلى التخلص من هذه المخدرات والإقلاع عنها وتركها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من المشروبات المحرمة ما يعرف بالدخان بأنواعه كلها، فإن هذا الدخان خبيث، والله تبارك وتعالى قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. ومضار التدخين على الإنسان لا تخفى على عقل، وحسبك أيها المدخن أن هذا التدخين سبب للسرطان القاتل والعياذ بالله. والله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فعلى المبتلين بهذه المسكرات والمخدرات أن يبادروا إلى الإقلاع عنها وتركها واجتنابها، وأن يعلموا أن إنفاق المال فيها حرام، لأنه إسراف وتبذير، وقد نهانا الله تعالى عن الإسراف والتبذير، فقال عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وعلى كل إنسان أن يعلم أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأنت أيها الإنسان مسؤول عن مالك، هل اكتسبته من حلال وأنفقته في الوجوه المشروعة، أم كسبته من حرام وأنفقته في وجوهه المحرمة التي نهينا عنها. فاتقوا الله يا شباب الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أهليكم، واتقوا الله في مجتمعكم، واتقوا الله في وطنكم. لا تضروا بصحتكم ولا تضروا ولا تضيعوا أموالكم وكونوا أعضاء عاملين، تبنون ولا تهدمون، وتصلحون ولا تفسدون، واعلموا أنكم أمل الأمة وحامل الراية وصانع المستقبل، واعلموا أن أعداءكم هم الذين يروجون المخدرات بينكم ليفسدوا دينكم وأخلاقكم، والله يقول هم العدو فاحذرهم، ويقول سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإن قيل ما الذي يعين على ترك الإدمان؟ هذا المدمن المبتلى بالمسكرات والمخدرات إذا أراد أن يقلع عنها ويجتنبها فما الذي يعينه على ذلك؟ الجواب: مما يعين على ترك الإدمان الاعتقاد الجازم بالبعث بعد الموت وما يعقبه من حشر ونشر وتطاير الصحف والعرض على الله عز وجل والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. فإن الله تبارك وتعالى لما توعد المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون قال سبحانه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فإذا اعتقد الإنسان اعتقادا جازما أنه إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول أعانه هذا الاعتقاد على ترك الإدمان واجتناب الخمر والمسكرات والمخدرات، لأنه يعلم أنه إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول عن هذه المحرمات التي شربها وعن هذه الأموال التي أنفقها فيها. والله سبحانه وتعالى يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وها نحن في شهر الصيام نترك المشروبات الحلال الطيبة بالنهار، ألا فلنستفد من صيامنا أن نستعين بالله ونستفيد من الصيام أن نترك المحرمات من المشروبات التي حرمها الله علينا. نسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن يوفقهم وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد قال رب العالمين وسارعوا فأجب وجنب حالك الكسلان واسمع مواعظ عن إلهك جمة تتلى عليك بمحكم التبيان.